أيها الإخوة، هذا هو الشريط 22 من الشرح الثاني لكتاب الصلاة من بلوغ المرام.
أنه ينبغي أن يسمع الآية أحيانا في قراءة الظهر والعصر، دليل فعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإن قال قائل: أما يخشى أن يشوش هذا على من وراءه من الناس؟ فالجواب: نعم، ربما يشوش، ولكن الذين وراءه قراءتهم تبع لقراءة الإمام، فلا يخل ذلك بقراءتهم. ومن فوائد حديث أبي قتادة حكمة الشريعة في أنه كلما كثر العمل ازداد تخفيفا، كلما كثر العمل ازداد تخفيفا. الأخ، نعم، وش الدليل من حديث أبي قتادة؟ الأخرين
لا يسن
فيه زيادة على الفاتحة. تمام. ومن ذلك ما حصل في ذات الكسوف، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يطول في القراءة أول ما يقرأ على آخر القراءة، وهذه من السياسة الحكيمة، لأن النفوس مهما كانت في الحرص على الطاعة لا بد أن يلحقها كسل أو ملل، فروعي هذا، وصارت العبادة تخفف. فإن قال قائل: ألسنا في رمضان نكثر من الصلاة في العشر الأواخر أكثر من العشر الأول والأوسط؟ فالجواب: بلى، لكن لمزية اختصت بها العشر الأواخر، وهي إيش؟ ليلة القدر. لهذه المزية صار الاجتهاد في آخر الشهر أكثر من الاجتهاد في أول الشهر للمزية. وهل مثل ذلك إذا كان المعلم يراعي التلاميذ فيشدد عليهم في أول الحفظ وفي آخر يخفف؟ يعني مثلا أفرض أنه قال: احفظوا بلغ المرام وقرأوا عليه، فكان في أول الأمر يشدد عليهم وفي آخر الكتاب يخفف، هل نقول هذا أيضا من السياسة الشرعية؟ نعم، ستقولون نعم. نعم، ومن قال لا فإن مجامل أو ما أدري. الظاهر نعم صحيح، يعني ما يمكن تجعل أول الشيء مثل آخر، لا بد أن تراعي أحوال الناس. طيب، من فوائد هذا الحديث أنه لا تسن الزيادة على قراءة الفاتحة في الركعتين الأخريين في الظهر والعصر، وجه الدلالة في ظاهر. ثم قال: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كنا نحزر قيام رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الظهر والعصر، فحذرنا قيامه في الركعتين الأوليين من الظهر قدر ألف لام ميم تنزيل السجدة، وفي الأخريين على النصف من قدر النصف من ذلك، وفي الأوليين من العصر على قدر الأخريين من الظهر، والأخرين من على النصف من ذلك، رواه مسلم. هذا الحديث يقول: كنا نحذر. الحذر بمعنى التقدير والخرص، فمعنى نحذر يعني نخرص ونقدر أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يفعل كذا. ومن المعلوم أن الحذر ليس كالمتيقن. أيهما أولى بالترجيح؟ المتيقن بلا شك. يقول: في الظهر والعصر فحذرنا قيامه في الأوليين في الركعتين الأوليين من الظهر قدر ألف لام ميم تنزيل السجدة، وهي معروفة وهي طويلة. ألف لام ميم تنزيل السجدة من طوال المفصل، بل هي خارج عن المفصل، لأن المفصل صوره قصار، ولهذا سمي مفصلا، لكن ألف لام ميم تنزيل السجدة خارج عن المفصل فهي طويلة. في الركعة، وظاهر كلامه أنه أن الركعة الأولى كالثانية، لأنه قال في الركعتين الأوليين، أما في الركعتين الأخريين فيقول قدر النصف من ذلك، قدر النصف من ذلك، واضح. في العصر أقصر، الركعتين يقرأ في الركعتين الأوليين قدر النصف من ألف لام ميم تنزيل السجدة، وفي الأخرين يقرأ قدر النصف من ذلك. فتكون العصر أطول ما فيها كأقصر ما في الظهر. والحكمة في ذلك والله أعلم أن الناس في بعد العصر يشتغلون بالتجارة والبيع والشراء وما أشبه ذلك، فلهذا رؤية التقصير في صلاة العصر، وإلا فوقتها طويل لأنه سيمتد إلى استقرار الشمس أو إلى أن يصير ظل كل شيء مثليه، فوقتها طويل، يحتمل أن يقرأ آل فلان من تنزيل السجدة وما هو أطول، لكن مراعاة لأحوال الناس، لأن الشريعة الإسلامية تراعي أحوال الناس. أرأيتم الذين سمعوا التجارة واللهو وهم يستمعون إلى خطبة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، خرجوا ما بقي معه إلا 12 رجلا من أهل المسجد كله، خرجوا لا للهو للتجارة، ولهذا قال إذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها، أي إلى التجارة لا إلى اللهو. واللهو الذي كان يصحب التجارة هو أنه جرت العادة أن الركب إذا جاءوا وأقبلوا على المدينة جعلوا يضربون بالدف لأجل أن يفزعوا الناس وينبهوهم على أنه قد جاءت عير. فلما سمعوا هذا الصحابة لما سمعوا هذا خرجوا، لأنهم بحاجة شديدة، خرجوا يريدون إيش؟ التجارة ولا اللهو؟ التجارة. والضمير واضح، ما قال خرج انفضوا إليهما، ولم يقل انفضوا إليه أي إلى اللهو، قال انفضوا إليها أي إلى التجارة، وتركوا الخائنة. قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة، والله خير الرازقين. ثم أرشدهم الله عز وجل. فالنفوس مجبولة على محبة ما يريحها وعلى ما يناسبها، فلذلك خفف في صلاة العصر من أجل أن ينتشر الناس في طلب الرزق. في هذا حديث فوائد، منها البناء على غلبة الظن، البناء على غلبة الظن، هذه قاعدة شرعية، ولكن هل هي مضطردة أو فيما إذا تعذر اليقين؟ فالجواب في بعض الأحوال تكون مضطردة ويكتب الإنسان بغلبة الظن، وفي بعض الأحيان لا بد من اليقين، في بعض الأحيان لا بد من اليقين. فإذا كان هناك أصل يبنى عليه فلا بد من يقين يرفع ذلك الأصل ولا يكسب بالظن، وإذا لم يكن هناك أصل يبنى عليه فإن من التيسير على العباد أنه يكتفى بغلبة الظن. انتبه للقاعدة، فيها تفصيل. نقول هل يكتفى بغلبة الظن أم لا بد من اليقين؟ التفصيل، إن كان هناك أصل يبنى عليه ليش؟ فلا بد من اليقين، لا يكفي الظن، وإن لا يكن هناك أصل يبنى عليه فإنه يكتفى بغلبة الظن. هذه القاعدة. مثال ذلك، إنسان شك وهو يطوف هل طاف 6 أشواط أو 7، وغلب على ظنه أنها 7، ماذا يقول؟ يكثر في غلبة الظن، لأنه ليس هناك شيء يعارض فيكثر في غلبة الظن ويبني على ظنه ولا يلتفت للشك ولا يعود نفسه الشك. وإذا كان على طهارة، إنسان متطهر فأحس بحركة وغلب على ظنه أنه أحدث من هذه الحركة، هل يبني على غلبة الظن؟ ليش؟ لأن لدينا أصل وهو الطهارة، فالأصل بقاؤها، فلا يمكن أن يزيلها غلبة الظن. طيب، ومن أين أخذنا من هذا الحديث البناء على غلبة الظن؟ من قوله حذرنا. من فوائد الحديث أن طول القراءة في الركعتين الأوليين على حد سواء، لأنه قال في الركعتين الأوليين قدر ألف لام ميم تنزيل السجدة، وهذا يعارض حديث أبي قتادة، لأن حديث أبي قتادة كان يطول في الأولى ويقصر في الثانية، فبأيهما نأخذ؟ هل نأخذ بما يدل عليه حديث أبي قتادة لأنه يقين، ما قال إن هذا ظن بل هو جزم به فهو متعلق له، أو نقول ونقول إن الخرص قد يخطئ، فقد يظن الظان أن الثانية كالأولى وهي أكمل وهي أقل منها، وهذا وارد. أو نقول يمكن الجمع بين الحديثين، فالأغلب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجعل الأولى أطول من الثانية، وأحيانا إيش تكون الأولى والثانية متساويتين، فيكون يفعل هذا أحيانا وهذا أحيانا. أحيانا تكون الثانية أطول من الأولى كما في الجمعة والمنافقين، سبح والغاشية، أيهما أطول الجمعة أو المنافقون؟ من قال؟ من قال المنافقون؟ أيكم الشجاع؟ محمد؟ طيب احسب حروفهما غدا إن شاء الله وآتينا بها إن شاء الله. طيب سبح والغاشية، غاشية أطول؟ من قال؟ الظل. يلا غدا إن شاء الله تأتي بالحروف، بالحروف ويقول كلمات، تمام؟ طيب إن شاء الله. نعم
المفروض القاعدة يا شيخ لا أقول ألف لمين حرف، تقول ألف حرف ولا حرف لمين حرف،
ساعده إن شئت. طيب بارك الله فيك. إذن نقول الغالب من فعل النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم انه يجعل الركعه الاولى ايش اطول من الثانيه، هذا الغالب، وربما جعلهما متساويتين، وربما زادت الركعه الثانيه على الاولى، لكن لا تكون زياده الثانيه على الاولى زياده بينه كزياده النصف مثلا، بل هي زياده يسيره. وقال بعض اهل العلم بل نقدم حديث ابي قتاده، وعلل ذلك بأن حديث أبي قتادة مبني على يقين، وحديث أبي سعيد إيش مبني على ظن، والظن قد يتوهم. وأيضا حديث أبي سعيد انفرد به مسلم، وحديث أبي قتادة أخرجه الشيخان، فهو أقوى سندا وأقوى دلالة، وعلى هذا بنى أصحابنا رحمهم الله فقهاء الحنابلة حكمهم في هذه المسألة، وقالوا إنه يطيل في الأولى ويقصر في الثانية بدون تفصيل، فهو أقوى سندا وأقوى دلالة، وعلى هذا بنى أصحابنا رحمهم الله فقهاء الحنابلة حكمهم في هذه المسألة، وقالوا إنه يطيل في الأولى ويقصر في الثانية بدون تفصيل. والأمر في هذا واسع الحمد لله، إذا تساوت الركعتان فلا بأس، وإن طالت الأولى فهو المفضل لما ذكرنا من الوجهين، من حيث الثبوت ومن حيث الدلالة. من حيث الثبوت أيهما؟ حديث أبي قتادة لأنه مخرج في الصحيحين، ومن حيث الدلالة أن حديث أبي قتادة مبني على يقين، وحديث أبي سعيد مبني على ظن. من فوائد هذا الحديث حديث أبي سعيد أن صلاة العصر تكون أقصر من صلاة الظهر، لأن الأولى من ركعات العصر على قدر الأخيرة من ركعات الظهر، وهذه الفائدة لم توجد في حديث أبي قتادة، ووجه ذلك ظاهر وهو ما بيناه لكم، من جهة أن الناس محتاجون بعد العصر إلى البيع والشراء وما أشبه ذلك. في صلاة الظهر الناس مشغولون في أول وقت، كل الضحاوم يشتغلون في فلاحهم وأحوالهم، فناسب أن تطال الركعة الأولى في الظهر حتى يتمكن البعيد من إدراك الركعة الأولى. من فوائد حديثين بيان تمام سياسة الشريعة الإسلامية، وأن الشريعة الإسلامية سياسة بمعنى الكلمة، سياسة للناس في عباداتهم، وسياسة للناس في معاملاتهم، وسياسة للناس في علاقاتهم التي تسمى في عصرنا الدبلوماسية. ومن فصل السياسة عن الشريعة فقد أخطأ خطأ عظيما. كل الشريعة سياسة، كل الشريعة أعلى أنواع الدبلوماسية، لأنها من عند الله عز وجل، هو الذي شرعها للعباد ورتبها لهم غاية الترتيب. وسبحان الله، كيف يقول قائل إن الشريعة الإسلامية أثبتت السياسة بين الرجل وبهيمته، ولا لا؟ نعم، بين الرجل وبهيمته، لا تحمل البهيمة فوق ما تطيق، ولا تمنعها عن العلف والشراب، ولا تبيتها في مكان بارد في أيام الصيف فيقتلها الحر، أو في أيام الشتاء فيقتلها البرد. هذه السياسة. فكيف لا تبرم وتبين وتثبت السياسة بين الدول؟ واقرأ سورة براءة تجد غاية ما يكون من السياسة في العلاقات بين الدول الكافرة والدول المسلمة. لكن لما ضيقت الكنيسة الخناق على الناس في العبادة، ورأوا أنهم لا يستطيعون أن يجمعوا بين الدنيا والآخرة، فصلوا الدين عن السياسة، وجعلوا للسياسة مجرى وللدين مجرى آخر. وكذلك أيضا قالوا في الاقتصاديات، مع أن الشرع منظم للاقتصاديات غاية التنظيم. ألم ينهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إضاعة المال؟ ألم يقل الله عز وجل كلوا واشربوا ولا تسرفوا؟ ألم يقل النبي عليه الصلاة والسلام لا يبيع بعضكم على بيع البعض، ولا يخطب رجل خطبة أخيه، وما أكثر الأمثلة على هذا. لكن في الحقيقة أن كثيرا من الباحثين ولا سيما الصدور عندهم شيء من الجهل في الشريعة، وعندهم الضعف الشخصي، ضعف الشخصية، وعندهم أنهم يدارون، ولا أستطيع أن يقول يداهنون لأن هذا تهمة عظيمة المداهنة، لكن يدارون غيرهم، ولو مشوا على ما يريد الله عز وجل ورسوله لبرزوا على غيرهم وآت البروز، ولا أخذ غيرهم منهم، كما أخذ الآن من الإسلام كثيرا من الأخلاق الفاضلة، مثل الصدق والنصح. يمكن تجد أحد المسلمين يغشك في السلعة عند عرضها على البيع، والكافر ما يغش، وهذا وارد. بعض المسلمين لا ينفذ العمل المستأجر عليه كما ينبغي، والكافر ينفذ. وإن كنا لا نريد بهذا مدح الكافرين، لكن قصدهم هم في إحسان المعاملة لئلا يجتمع حشف وسوء كيلة. فالحاصل أن الدين الإسلامي دين السياسة في عبادة الله عز وجل، وفي معاملة الناس، وفي الأخلاق، في العلاقات الدولية، وفي كل شيء. تحتاج إلى نظر، يحتاج إلى نظر. يعني كثير من طلبة العلم تجد مثلا يقرأ الحديث لا يبيع بعضكم على بعض وما أشبه ذلك من الحديث، فينظر إليها من زاوية واحدة فقط، وهي تحريم البيع على بيع المسلم والخطبة على خطبة أخيه، لكن لا يتكلم عن المعنى المهم، وهو السياسة في العلاقات بين الناس. لأنك إذا بعت على بيعه فسوف يكون في قلبه شيء عليك مهما كنت معه من المصاحبة والقرب. لو بين مثل هذه الأمور عند شرح الأحاديث حتى يتبين للناس سمو الدين الإسلامي ويتقبلوه، ويعتنقوه عن قناعة فضلا عما يكون بين العبد وبين ربه، فهذا هو الغاية، يجب أن لا يقفل. نعم يحيى.
يعني
نعم
كنا نقول يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال الصورة عينة بأملام
السيدة،
هل هذا يعني في غالب
أحوال النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ السيدة؟ أي نعم، هذا الغالب، والأحيان يقرأ أكثر، أحيانا يقيم ويذهب الذاهب إلى أقصى رحله ويتوضأ ويرجع ويدرك الركعة الأولى، لكن هذا في الغالب. وقد قلنا لكم فيما سبق أن كان ليست تفيد الدوام دائما بل في الغالب، وضربنا لكم أمثلة تستحضرون مثالا منها، كان يقرأ في الجمعة كذا، وحديث آخر كان يقرأ في الجمعة كذا خلاف الأول. نعم
وقف ثانيا، هل هو خاص في القراءة فقط أو في القراءة في الجمعة؟
طيب سؤال مهم، يعني معناه إذا طولناك بالقراءة هل تكون بقية الأفعال سواء؟ الجواب لا، الصلاة كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم فيها أن تكون متوازية، بمعنى إذا أطال القراءة أطال الركوع والسجود والقيام والقعود، وإذا قصر قصر، هذا هو القاعدة. نعم
أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطيل القراءة مراعاة لتأخير الناس حتى لا تدرك، فهل للإمام إذا كان وهو راكع وسمع بعض الناس يعني قد دخلوا المسجد هل له أن يزيد في الركوع المشروع؟ ترى بعض الأئمة يفعل هذا.
يعني هل يسن انتظار الداخل؟ هكذا عبر العلماء، هل إذا سمعت أحدا دخل وأنت راكع هل تنتظره؟ لا سيما إذا كانت هذه ركعة الأخيرة التي تلقى بها الجماعة، أو لا تنتظر. من الإخوة المعاصرين من يقول لا تنتظر، والصحيح أنك تنتظر ما لم يشق على من معك، لأنه إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يوجز في الصلاة إذا سمع بكاء الصبي فهذا من باب أولى، لا سيما في الركعة الأخيرة، لكن ليس إطالة تشق على الناس. ويذكر أن بعض الأئمة غفر الله له كان لا ينتظر، ما ينتظر الداخل، وإذا سمع الداخل رفع على طول، قال أخشى أن يأتي ثم يكبر الإحرام ويركع. فكان الصبيان يلعبون بالشيخ خالد، إذا أطال الركوب على الشيء خبطوا بأرجلهم علشان يظن أنه رجل الداخل، أنه فيرفع على طول، سمع الله لمن حمده. نعم.
الله إليكم، قوله قدر على إسلامين تنزيل السجدة، هل هذا في الركعة
الحين
أم في الركعة؟
لا في الركعة، فركعة. كل ركعة تبع. نعم يا فيصل.
بالنسبة لأول النهار أطول من آخره، الفاصل صلاة الظهر، وصلاة الظهر لا تحل إلا بعد الزوال.
أي نعم.
فيكون أول النهار يعني بالنسبة للشمس يكون أطول من آخره في غروبه.
لا ما نسلم هذا. هذا العمل جعله الشارع مثلا يبتدي من الزوال، لكن نفس الزمن ما يتغير. ثم لاحظ أن الشمس بإذن الله عز وجل مسافة ما بين الطلوع إلى الزوال كمسافة ما بين الزوال إلى الغروب، لا فرق، لأن هي تزول من وسط السماء.
شيخ صلى الله عليه وسلم أخذ بعض العلماء من حديث
أبي سعيد
مشروعية قراءة سورة في
الركعتين الأخريين. أيوه معلوم، إذا لم نرجح حديث أبي قتادة فنقول أحيانا يقرأ سورة
الأخريين.
أي نعم. نعم
جزاكم الله خيرا. بعض المساجد يكثر فيها العمالة، فهل للإمام يخصف الظهر؟ فهل للإمام أن يخصف الصلاة الظهر مراعاة لغير الناس؟
الظاهر لا، لأن هذه ليست حاجة طارئة، هذه ستكون عارضة، معناها نغفل السنة في كل وقت.
الله أكبر الله أكبر
الله أكبر
الله أكبر. نعم مالكنا ناقف.
نعم تسمع بعض الناس عند ركوع الإمام
هذا غلط، يعني تنبيه بعض الداخلين الإمام بقول اصبروا إن الله مع الصابرين غلط، يعني هذا لا يسمى. نعم أي أنه لا فيها سؤال. نعم المدارات أن لا تقره على باطله لكن تداري بمعنى أن تمشي معه ثم في النهاية تبين الحق. المداهنة يسكت مثل ما يقول العوام اسكت عني واسكت عني. نعم الله عليك
يا شيخ، في بعض القرى يكون عامة المساجد كاملة ما فيهم اللي يطمئن يعني بحيث لا يطمئن الإطارة معقولة الوسط الكل صلاة سريعة، فإذا حاولت أن تطبق هذه
السنة
فتجد يعني نفرة ولا يقبلون
منك مواعظ أو طيب. أرأيت إذا أردت أن ترقي أن ترقى درجة درج إلى الصفح تبدأ بالأولى ثم تطمر إلى آخر درجة ها؟
درجة
هذه لا تطول بهم من أول ما تكون إمام، لا تطول بهم على السنة وهم كانوا يعتدون خلاف ذلك شوي شوي، وهذا من السياسة الشرعية.
المسبوق إذا دخل والإمام الراحل
نعم
لأن الله يسد صوت حتى يسمع
صوتا لا ما يحدث لا يحدث لأن لا يحدث شوش على المصلين، لكن الإمام إذا كان قوي السمع يسمع.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نقل المصنف رحمه الله تعالى في باب في الصلاة عن سليمان بن يسار عن سليمان بن يسار رضي الله عنه قال كان فلان يطيل الطولين من الظهر ويخفف العصر ويقرأ بالمغرب بقطاع مفصل وفي العشاء بوسطه وفي الصبح بطواله. قال أبو هريرة ما صليت وراء أحد أشبه صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا، أخرجه النسائي بإسناد صحيح. وعن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطور متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة ألف لام ميم تنزيل السجدة وهل أشعر الإنسان، متفق عليه. وللطبراني من حديث ابن مسعود يزيم ذلك. وعن حذيفة رضي الله عنه قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم فما مرت به آية رحمة إلا وقف عندها يسأل ولا آية عذاب إلا تعوذ منها، أخرجه الخمسة وحسنه الترمذي. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا، فأما الركوع فعظموا فيه الرب وأما السجود
فاجتهدوا
في الدعاء
فقمر
أن يستجاب لكم، رواه مسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال المؤلف رحمه الله فيما نقله عن سليمان بن يسار قال كان فلان يطيل الأوليين من الظهر ويخفف العصر ويقرأ في المغرب من قصار بقصار مفصل وفي العشاء بوسطه وفي الصبح بطواله. قوله كان فلان أبهم هذا الرجل ولم يعين اسمه، إما أن يكون نسيانا من الناقلين عن سليمان بن يسار أو لسبب من الأسباب، وفي مثل هذا الحال لا يهمنا تعيين الشخص لأنه لا يختلف فيه الحكم، فلا يضر أن يكون هذا الشخص مجهولا. يقول كان نعم يطيل أوليين من الظهر ويخفف العصر، يشبه حديث أبي سعيد السابق أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يطيل في قراءة الظهر ويخفف في قراءة العصر، وسبق بيان السبب في ذلك. ويقرأ في المغرب بقصار مفصل وفي العشاء بوسط، يقرأ في المغرب بقصار مفصل، والمفصل هو ما كثرت فواصله لقصر سوره. قال أهل العلم ويبدأ بقاف وينتهي بالناس، وطواله من قاف إلى عمه، وقصاره من الضحى إلى آخر القرآن، وأوساطه ما بين ذلك. ولا يضر أن يكون في أوساطه ما هو طويل، وفي قصاره ما هو طويل أيضا، لأن العبرة بالغالب والأكثر. قال أبو هريرة رضي الله عنه ما صليت وراء أحد أشبه بصلاة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من هذا، أخرجه النسائي بإسناد صحيح. إذن فالأفضل على العموم أن تكون قراءة الإنسان في الفجر بطوال المفصل، وفي المغرب بقصار المفصل، وفي العشاء بأوساطه، وكذلك في الظهر والعصر، فثلاث صلوات تكون بأوساط المفصل، وصلاة بطواله وصلاة بقصاره، هذا هو الغالب. وقد يكون الأمر بالعكس. ويدل على تطويل القراءة في الفجر أن الله تعالى عبر عنها بالقرآن، فقال تبارك وتعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، أي وأقم قرآن الفجر. وهذا يدل على أن القرآن في الفجر ذو شأن كبير، ولذلك عبر عن الصلاة به. هذا هو الغالب. وإن خرج الإنسان عن الغالب فقرأ بطواله أو أوساطه في المغرب فلا بأس، فقد قرأ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيها بسورة الطور وبسورة المرسلات وبسورة الأعراف. كذلك لو قرأ في صلاة الفجر بقصاره فلا بأس، لا سيما إذا كان لسبب كأن يكون الإنسان في سفر أو مريضا أو ما أشبه ذلك. وعن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطور، متفق عليه. سمع ذلك وهو أسير من جملة أسرى بدر رضي الله عنه، فسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بسورة الطور في صلاة المغرب. يقول رضي الله عنه فلما بلغ قول الله تعالى أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون كاد قلبي يطير لقوة هذا الدليل المفحم المقنع، حتى دخل الإيمان في قلبه ثم اطمأن الإيمان في قلبه بعد ذلك. لأن هذه الآية دليل واضح على أن الخلق حادث بعد أن لم يكن، وأن الذي أحدثه من هو الله، لأنه لا يمكن لأحد أن يقول إنه حادث من غير شيء، إذ أن الدليل العقلي يقتضي أن كل حادث له إيش؟ له محدث، لأنه كان عدما ثم حدث، فلا بد له من محدث. ولا يمكن أن يقول قائل إن الشيء أحدث نفسه بنفسه، لأنه قبل الحدوث كان عدما، والعدم لا يحدث أحد شيئا. فتعين الآن أن هناك محدثا ليس بحادث وهو الله عز وجل، وهذا من الأدلة التي تسمى بالصبر والتقسيم، يعني معناها أن نحصر الأشياء الممكنة ثم يقول هذا أو هذا أو هذا حتى نصل إلى البرهان. ومثل ذلك قول الله تبارك وتعالى في من أعطاه الله مالا وولدا وقال لا أوت... نعم وقال لأوتين مالا وولدا، قال الله له أطلع الغيب أن اتخذ عند الرحمن عهدا؟ والجواب لا هذا ولا هذا. إذن فهو كاذب في أمله، حيث قال لأوتين مالا وولدا، وحين ولذلك قال عز وجل كلا، يعني لم يطلع على الغيب ولم يتخذ عهدا عند الله، سنكتب ما يقول ونمد لهم العذاب مدا. في هذا الحديث هل نقول إنه يؤخذ منه أنه يستحب أن يقرأ بسورة الطور، أو نقول أحيانا؟ الجواب أحيانا، لأن السورة التي لم يلازم عليها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا تكون مشروعة بعينها، مجرد أنه فعلها مرة أو سمعت منه مرة لا يدل على أنها مقصودة بعينها. وقد أشار إلى هذه القاعدة ابن دقيق العيد في شرح العمدة، وشرحه في الحقيقة شرح قوي متين يستفيد منه طالب العلم المرتفع قليلا انتفاعا عظيما، ولذلك تجد أهل العلم يكثرون النقل عنه، لأنه رحمه الله عنده قدرة على صياغ القواعد والاستدلال بالأمور العقلية. فيقول إذا كانت السورة يلازمها النبي صلى الله عليه وسلم قلنا إنها سنة إيش بعينها، كما نقول في سبح والغاشية في الجمعة وفي العيد وفي ألف لام ميم تنزيل السجدة. أما إذا سمع يقرأها مرة فنقول من السنة أن تقرأها مرة لا أن تداوم عليها، وهذا القول قول تطمئن له النفس. ولهذا لا نقول للناس اقرأوا بسورة المغرب، نعم اقرأوا في صلاة المغرب بسورة الطور، بل نقول نعم اقرأ بها أحيانا كما فعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن فوائد هذا الحديث أنه لا بأس أن يخرج الإنسان عن القاعدة العامة في قراءة المغرب، وهي القراءة بقصار مفصل، فإن سورة الطور من طول المفصل كما لا يخفى. قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة ألف لام ميم تنزيل السجدة وهل أتى على الإنسان، متفق عليه. كان يقرأ، سبق لنا أن كان تفيد الدوام غالبا لا دائما، يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة ألف لام ميم تنزيل السجدة وهي معروفة، يقرأها كاملة ويسجد فيها، ويقرأ في الركعة الثانية هل أتى على الإنسان حين من الدهر. والسورتان بينهما تشابه من حيث الموضوع، لا من حيث الكثرة أو القلة، لأن بينهما فرقا بينا، لكن موضوعهما متقارب. الحكمة من قراءة ألف لام ميم تنزيل السجدة هي أن فيها مبدأ الإنسان ومنتهى والثواب والعقاب، ويوم الجمعة فيه مبدأ الخلق وفيه قيام الساعة، يعني فيه المبدأ والمنتهى. فكان من المناسب أن يذكر الناس بهذا في أول اليوم، وأول صلاة في الجمعة هي صلاة الفجر، هذا هو السبب في قراءة هاتين السورتين. كذلك سورة الإنسان فيها ذكر المبدأ والمعاد والثواب والعقاب، هل أتى على الإنسان حينما الدار، هل هذه استفهام لكن للتقرير، يعني قد أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكور، أليس كذلك؟ نعم، قبل أن يولد الإنسان ليس شيئا، ثم ولد وخلق من أمشاج ثم جعل له السمع والبصر، ثم هدي السبيل سواء كان كافرا أو شاكرا. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. هذا التفصيل، التفصيل للضمير في الهاء إن هديناه، يعني أن الله هداه السبيل سواء كان شاكرا أو كفورا، بين له السبيل، بين الحق. لكن الكافر استحب العمى على الهدى، والمؤمن وفق لاتباع الهدى. ثم ذكر سبحانه وتعالى ما حصل، أو ذكر ثواب هؤلاء وهؤلاء، فقال إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا. هاي واحد في بيان عقوبة الكافرين. لماذا؟ لأنه ما ذكر من أوصاف الكافرين إلا وصفا واحدا وهو الكفر، فلم يذكر في العقاب إلا شيء واحد، السلاسل والأغلال والسعير. ولأن رحمة الله تبارك وتعالى سبقت غضبه، فكان من المناسب أن آيات الرحمة تبسط وتطال، وآيات العقوبة تكون دون ذلك. في الأبرار الذين يمرضوا الكفار ذكر يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا، ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، ويخلصون لله في ذلك، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. وعملهم دائر بين الخوف والرجاء، إننا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. فتجد أوصافا متعددة، فناسب أن يذكر الثواب مفصلا، وهذا من بلاغة القرآن لا شك فيها. سورة ألف لام ميم تنزل السجدة، فيها كما ذكرنا مبدأ الخلق ومنتهاه والثواب والعقاب. وليس كما يظن بعض الجهال أنها ميزة فجر الجمعة بالسجدة، ولذلك تجد بعضهم يقرأ أي آية فيها سجدة، ربما لا يقرأ إلا آيات قليلة فيها سجدة ويقول حصل في السنة، لأنه بعقله يرى أن ألف لام ميم تنزل السجدة من أجل السجدة، وهذا غلط، غلط عظيم. خصت هذه السورة لما فيها من ذكر ما يقع في هذا اليوم من ابتداء الخلق وانتهائه ثم العقوبة والثواب. ومن الجهل أن بعض الأئمة يقرأ قبل آية السجدة آيتين أو ثلاثا وبعدها آيتين أو ثلاثا، ويقول الحمد لله السجد حصلناها ولا يحتاج. هذا جهل عظيم. بعضهم يقرأ بعض السورة إما من وسطها أو أولها أو آخرها فيقسمها، وهذا غلط عظيم أيضا، لأنه إذا فعل هذا كأنما يعترض على السنة. وأن الأولى والأجدر أن يقرأ للناس بهذا دون أن تقرأ السورة كاملة. ومنهم من يرى أنه الحاذق فيتحذلق ويقرأ نصف سورة السجدة ونصف سورة الإنسان، كل هذا من الجهل. ونحن نقول لهؤلاء إما أن تأتوا بالسنة على وجهها، وإلا فقروا ما تيسر من القرآن من وجه آخر. وأما أن تجعل السنة عظيمة تعملون ببعضها دون البعض فهذا لا تقضون عليه. من فوائد هذا الحديث استحباب قراءة ألف لام ميم تنزيل السجدة في فجر يوم الجمعة في الركعة الأولى، وفي الثانية هل أتى. ويؤخذ من رواية الطبراني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يديم ذلك، يعني يقرأ كل جمعة بهذا. فيستفاد من هذه الزيادة أنه لا عبرة بقول من قال من العلماء ينبغي أن لا يديم ذلك، لئلا يظن العوام أنها ايش واجبة، لان ما دام النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم يديم هذا فلندم هذا. ولا ينافي الدوام ان يقرا الانسان بغيرهما، مثلا في الشهر مره او في الشهرين مره، لا ينافي، لان العبره بالاغلب والاكثر. وهو اذا قرا ولو مره في السنه علم الناس ان قراءتهما ايش ليست واجبة. من فوائد هذا الحديث حكمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، حيث كان يقرأ ما يناسب الوقت. فهل نأخذ من هذا أنه ينبغي للإنسان أن يقرأ ما يناسب الحال؟ مثل إذا نزل المطر، هل يقرأ آيات المطر الدالة على أن الله ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته؟ هل مثلا إذا اشتد الحر يقرأ آيات الحر وقال مثل قوله وقالوا لا تنفروا بالحر في نار جهنم أشد حرا؟ لا أستطيع أن أجسر على هذا وأقول إنه سنة، لأن العلة المستنبطة هي على حسب فهم المعلل بها، ولكن الإنسان لا يجزم بأن هذه العلة، بخلاف العلة المنصوص عليها فإنه يقاس عليها. لكن إذا كانت مستنبطة فلا يستطيع الإنسان أن يقيس، يعني قد تكون العلة غير ما ذكر. واضح يا جماعة؟ وهذه خذوها معك مفيدة جدا، أن العلة المستنبطة لا يقاس عليها، وأما العلة المنصوص عليها فهي يقاس عليها لا شك. فمثلا قل لا أجد فيما أوحي إليه محرم على طعام يطعمه إلا أن يكون ميتا أو دما مسموحا أو لحم خنزير فإنه، أي هذا المطعوم نجس. هذه أستطيع أن أقول كل نجس هو حرام، لأن العلة منصوص عليها. وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجي اثنان دون الثالث من أجل أن ذلك يحزن. هنا يمكن أن أقول كل شيء يحزن أخاك المسلم فهو منهي عنه، سواء هذه المناجاة أو غيره، ويكون مناط الحكم هو المعنى الذي دلت عليه العلة، ويكون الحكم المعلل بهذه العلة كمثال، كأنه مثال. طيب نعم طيب يحيى
صلى الله عليه وسلم قولهم إنما نقربكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا،
نعم.
هل يقولون بلسان المقال أو بلسان الحال؟
إن اقتضى الحال أن يقوله بلسان المقال فليقول، يعني إن خاف أن المعطى يعني يتوقع أن المعطي يريد شيئا فهنا يقول، وإلا فلا يقول. أولا يسر من الرياء، والثاني لئلا ينكسر قلب المعطى، يعطيه الحمد لله والله أعلم بالنية، فيكون هذا القول بالقلب على كل حال، باللسان إن اقتضت الحاجة ذلك. نعم.
بارك الله فيكم. قول النبي صلى الله عليه وسلم اقرأ بشمس ضحاها والأعلى والغاشية، وهل أفعل وهل أفعل حديث والليل إذا يغشى، هل هذا على سبيل تعيين الصور أو لا؟
لا، يعني في بعض آثار الحديث أو نعم.
نعم. الله يعني. لو يقرأ الإمام أحيانا يخصص بعض الآيات من أجل الإضافة للمناسبة للحال، ولا يقصد بهذا أنها سنة، كمن أضاعوا قبلة مثلا فوجدوا قرأ بما يتم قبلة، ولا يقصد أنها سنة إنما يخصون العظة.
كما ايش؟
أضاع مثلا أضاع قبلة ثم قرأ بهم آيات التوجه إلى قبلة، يريد العظة فقط ولا يقصد أنها سنة.
شو أضاع قبلة يعني ايش؟
جماعة
اجتهدوا وأخطأوا؟
نعم.
وش يدهم الخطأ؟ إن علم في الخطأ ويصلي؟
لا وجد قبلة بعد ساعة
بعد بعد الصلاة؟
لا لا قبل الصلاة.
قبل الصلاة؟
أضاع قبلة ثم أدركوها لكن بعد زمن أضاع قبلة يا شيخ.
يعني صلى إلى غير قبلة، لا تقول أضاع القبلة، إذا صلى إلى غير قبلة.
لا إلى قبلة.
إلى قبلة.
لكن بعد ما وجدوه أضاع قبلة أولا. حتى سألوا عنه.
يعني اشتبهت عليهم في الأول ثم فتح عليهم وعرفوا. طيب
ثم قرأ بهم يريد العظة.
لا حاجه يقرأ لأنه الحمد لله أدركوها الآن. هذا يحصل فيما لو صلوا إلى غير قبلة وانتهت الصلاة وصاروا يتنادمون كل واحد يبدي نادمه، فحين عليهم يقول لهم ولله مش هو ما أرض فإنما تولوا فتنه في الله. نعم
مثال للعلة عن التسبب.
نعم
مثال للعلة
عن التسبب. نفس البحث حديث أنا ذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بهذا لأنه يناسب يوم الجمعة، إذ أن يوم الجمعة فيها ابتداء الخلق وفيها انتهاء الخلق. لكن هل نأخذ من هذا أنه كل ما كانت الحال تقتضي أن يقرأ سورا أو آيات معينة فليفعل؟ ما نتجلس على هذا. نعم
يعني لو
رأينا
أحد
العلم
يقرأ
بصلاة
المغرب في
صور المفصل إذا كان دائما نبين له السنة، لكن أحيانا لا بأس. سليم
الظهر أربع
أشياء
المداومة عليها.
وشلون؟
الظهر اللي قبل الظهر
أي
أربع
أشياء المداومة عليها. أي نعم تنبع المداومة عليها. تقول عائشة كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يدع أربعا قبل الظهر. نعم صلت
شيخ أحسن الله إليك. لبعض الأئمة إذا خطب خطبة الجمعة يقرأ في صلاة الجمعة آيات مناسبة للخطبة، فهذا كان صحيح؟
هذا بدعة. أهو أفضل من الرسول؟ هذا ينهى عنه ويشدد عليه كيف يعبر عن السنة لما يوافق موضوع الخطبة. والنبي عليه الصلاة والسلام يخطب الناس ولا يتحرى الآيات المناسبة. جمعة
شيخ أحسن الله عليك. إمام حافظ يريد أن يجعل الصلاة تلاوة له، يعني يقرأ من البقرة.
نعم.
يقرأ يعني على قدر الثوار وعلى قدر القصار لكن على حسب تلاوة
إلى
أن ينتهي الناس ثم يقرأ.
نقول هذا أناني بل يقرأ بما تقتضي السنة أحسن. حتى ابن القيم رحمه الله قال في زاد المعاد لم يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ من أوساط السور ولا من أواخره، فيقال اقرأ المسجد. بعض الناس يقول أنا أقرأ من أول القرآن إلى آخره لأجل أن يسمع المصلون القرآن كله، فيقال سبحان الله هل هؤلاء المصلون معك اليوم هل سيصلون غدا؟ قد يصلون وقد لا يصلون، هذه واحدة. ثانيا ألا يمكن أن يأتي أحد سواهم؟ لكن بعض الناس إذا غاق له فكرة بنى عليها وتعبد لله تعالى به. نعم
كان الرجل لا يقوم من الليل إلا مقدار يعني ساعة، فهل الأفضل أن يطول في القراءة ويقلل من الركعات أم يصلي 11 ركعة ويقلل من القراءة؟
في خلاف، بعضهم يقول أقل القراءة والركوع والسجود خلى عادي، وبعضهم يقول لا إطالة الركوع والسجود أفضل من إطالة القراءة. والحقيقة أنه لا يمكن التفاضل بينهما لأن القيام يمتاز بفضيلة الذكر فيه وهو القرآن، والركوع والسجود يمتاز بالهيئة. ولكن هنا قاعدة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان من عادته إذا أطال القراءة أن يطيل الركوع والسجود لتكون الصلاة متناسبة، وبناء على هذا لا يرد ما ذكرت. الله أكبر. اللهم صل على محمد. اللهم رب هذه الدعوات التامة والصلاة القائمة. آت محمد الوسيلة والفضيلة وبث مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. نعم
إمام يصلي بالناس وإذا أطال بهم مثلا قرأ ألف لام ميم تنزيل السجدة وهل أتى على الإنسان يشتكونه لبعض السلطات وقد يغيرون هذا الإمام وهو يرى أنه يعني ليس له كفء من غير يعني غيره ليس له كفء يعني يقوم بالناس يصلي بالناس فهل له أن يصلي يعني يطاوعهم ويقرأ من القصار المفصل
وهذه
غير
السعودية والله ظاهر إذا كان هذا يؤدي إلى تركيز مصلحة أكثر من قراءة السورتين، فليبحث القراءة ما لم يخشى أنه يذهب ويوضع في هذا المسجد رجل خرافي أو صوفي متعنت، فلا بأس، هذا من باب دعوة النفاس. نعم لا أحد الله هنا سلطات ما توافقوا على ذلك. استغفر الله يا رجل، استغفر الله.
لكن والله يا شيخ إذا لما صحيح يعني إذا استمعوا الجماعة كلهم وإذا كانوا يعني خصوصا كبار سن أغلبهم أربعة أو خمسة تجد يمكن واحد منهم المعتبر لكن يقنعهم تجتمعون بالأسفة
مهم صحيح. إن شاء الله تعالى بيني وبينك عطنا المسألة بالتعيين ويسهل الله. نعم عبد الله.
بعض الآيات في القرآن يا شيخ وردت على سبيل المثال مثل قل كل يعمل على شاكلته، فهل هذا يعني إذا حصل حالة يحصل فيها هذا ينطبق عليها مثال، فهل يجوز لك أن تلقي هذا
كذا؟ يعني لك أن تلقي الآية شاهدا للحال. لا لا بأس. أو مثل لكم دينكم من الدين، أو مثل إنما أموالكم وأولادكم فتنة، لو إنسان اشتغل بأولاده أو بماله حتى تأخر عن حضور المسجد مثلا لا بأس. لكن أن يجعل القرآن بدل عن الكلام هذا محرم. رأيت في جواهر الأدب وأنا في زمن الصغر امرأة المتكلمة بالقرآن العظيم كل كلامه بالقرآن، حتى لما أرادت تقول لعيالها روحوا جيبوا خبز قالت ابعثوا بأحدكم بورق هذه المدينة، ابعثوا أحدكم بورق هذه المدينة وكل شيء. تعجب الرجل، تعجب الرجل قال هذه أمنا منذ 40 سنة وهي لم تتكلم إلا بالقرآن العظيم مخافة أن يزل عليها الرحمن فتقى في العذاب الأليم. مسكينة هذه. لكن الحمد لله تبين أن القصة هذه غير صحيحة. أما الفقهاء فقالوا يحرم جعل القرآن بدلا من الكلام. فقال الشيخ الإسلام رحمه الله لا بأس أن نستشهد ببعض الآيات المطابقة للواقع. نحن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا يحيى بين لي ما هو مفصل من قافل إلى آخر القرآن، لماذا سمي بهذا؟ لكثرة فواصله من أجل قصر سوره. نعم طواله من قافل عنه. نعم قصاره
من الضحى إلى النار.
أي نعم. أوساطه الرحمن
من عنا إلى الضحى من النار إلى الضحى.
نعم طيب هل يجوز للإنسان أن يقرأ في المغرب بطوال مفصل؟ يلا عبد الله.
يجوز في بعض الأحيان.
نعم
النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في
المغرب. ما الدليل؟
حديث جبير بن مطعم قرأ النبي صلى الله عليه وسلم بالمغرب والطول.
نعم تمام. وقولا يجوز هل معناه من مستوى الطرفين أو ينبغي أن يفعل؟
الأول أنه في بعض الأحيان
ينبغي في بعض الأحيان أن يفعل. طيب قراءة الإفلام من تنزيل السجدة. يلا عبد الله. سنة في كل وقت ولا في وقت دون وقت؟
بعض العلماء شيخ قال أنه لا يدين ذلك، لكن حديث مسعود يبين أنه يدين ذلك ويداوم عليه، لكن يترك يومين حتى لا يظن الناس.
يومين في السنة ولا في الشهر؟
لا في الشهر.
في الشهر إذن لا يدين ذلك. وافقت بعض العلماء.
لا ناخذ بالغالب.
طيب يعني ما هل ينبغي أن يكون الغالب أنه يقرأ؟ طيب ما تقول يا رحيم في من يقرأ بعضها السورة بعض هذه السورة بعض هذه السورة أصاب السنة أو لا؟
خالف السنة.
خالف السنة. وهل الأفضل أن يفعل هذا أو أن يقرأ سورة أخرى؟
الأفضل أن يقرأ سورة أخرى.
نعم لعل
لأن هذا يعني كان يعتقد أن هذه السنة، فكون يقرأ من سورة أخرى يكون قرأ مما تيسر.
لا غيرها. تو
نعم
نعم
بارك الله فيكم. هذا كأنه يتأول على النبي صلى الله عليه وسلم، كأن نعم. النبي صلى الله عليه وسلم لم يعني يعرف كيف يهدي أمته.
نعم
ف...
هذا كان في اعتراض على الرسول عليه الصلاة والسلام، فكان يقول ينبغي أنه قسمه، قسم الإسلام للدين وقسمها الأتى، ولذلك هذه المسألة ما هي هجية. طيب لو طرأ عذر، شرع لو طرأ عذر وهو قد شرع في الإسلام للدين السجدة أو في هل أتى، هل له أن يقطع؟
نعم، ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال شرع في الأعراف ثم قطعها لسعادة
من طيب، إذن إذا عرض عارض فالعارض له حكمه. طيب ما هو الضابط في كوننا نقول يسن أن يقرأ في هذه السورة؟ فهد ما هو الضابط؟ هل إذا قرأ الرسول صلى الله عليه وسلم ولو مرة في سورة قلنا إنها سنة؟
الضابط أن يداوم على ذلك.
نعم،
كان الرسول عليه الصلاة والسلام يداوم.
نعم، يقول هذه قراءة هذه الآية هذه السورة والآية السنة، أما مجرد أن يحبلها مرة فإنها ليست من السنة، يعني ما نطلب من الإنسان أن يفعلها، لكن إذا فعلها فهو خير، إذا فعلها فهو خير بلا شك. قال نبدأ درس الدين. قال وعن حذيفة رضي الله عنه قال صليت مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فما مرت به آية رحمة إلا وقف عندها يسأل، ولا آية عذاب إلا تعوذ منها، أخرجه الخمسة وحسنه الترمذي. هذا الحديث قد رواه مسلم رحمه الله، وكان ينبغي للمؤلف أن يذكر أن الذي رواه مسلم رواه مسلم في صلاة الليل، قال حذيفة صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة ثم ذكر الحديث، وأنه قرأ البقرة ثم النساء ثم آل عمران يقرأها مترسلا عليه الصلاة والسلام. فما مرت بي آية رحمة إلا سأل، ولا آية وعيد إلا تعوذ، ولا آية تسبيح إلا سبح، هكذا في مسلم. وليس المؤلف ساق رواية مسلم، لكان فيها زيادة على ما ساقه الآن، وهو أيضا صحيح مسلم أصح مما من خرجوه. فإما أن يكون المؤلف رحمه الله في تلك الساعة حين كتب الحديث لم يستحضر رواية مسلم، أو لسبب ما ندري. على كل حال الحديث هو مسلم، يقول صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم يعني صلاة الليل، وقد صلى حذيفة وابن مسعود وابن عباس وابن مسعود كلهم صلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الليل، لكن في الأعلام مختلفة. وقوله فما مرت به آية رحمة إلا سأل إلا وقف عندها يسأل، آية رحمة يعني مثل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين، فيقف ويقول اللهم ارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، هذا دعاء، يقول آمين مثلا. ولا آية في عذاب إلا تعوذ، تعوذ منين؟ منها أي من العذاب، وليس من الآية، الآن هو يقرأها، لكن منها أي من عذابها المذكور فيها، يقول أعوذ بالله، مثل والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم، فيقول أعوذ بالله. ولا آية تسبيح إلا سبح، مثل فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، سبح باسم ربك العظيم، يقول سبحان الله، لكن سبحان أسبح اسم ربك العظيم باسم ربك العظيم وسبح اسم ربك الأعلى، أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن نجعلها في ركوعنا في التعظيم وسجودنا في الأعلى، وهذا لا يمنع أن نسبح حتى عند انتهاء القراءة. ففي هذا الحديث فوائد، منها جواز الجماعة في النافلة في البيت، الدليل فعل حذيفة أو إقرار الرسول، إقرار النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهل هذا يعني سنة، بمعنى إذا اجتمع جماعة في بيت عزاب قالوا سنجعل لنا صلاة ليل نتهجد فيها جميعا، أو إن هذا أحيانا إذا وجد ضيف أو ما أشبه ذلك يقوم صاحب البيت معه في صلاة الليل؟ الجواب الثاني، أما اتخاذ ذلك راتبا فلا، لكن أحيانا لسبب لا بأس بذلك، لفعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن فائدة هذه الآية أنه ينبغي الحديث ومن فائدة هذا الحديث أنه ينبغي إذا مرت بالمصلي آية رحمة أن يسأل، أو آية عذاب أن يتعود، أو آية تسبيح أن يسبح. دليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يفعله، وكان يقول صلوا كما رأيتموني أصلي. ولكن هل هذا خاص بالنافلة وبالتهجد لأن السنة فيه الإطالة، أو هو عام؟ نقول أما في الصورة التي وقع فيها ذلك فلا شك في ثبوتها، بمعنى أن الإنسان إذا قام يتهجد فليسأل عند آية الرحمة، ويتعود عند آية الوعيد، وليسبح عند آية التسبيح، لأن هذا مطابق للسنة تماما. وأما الفريضة فقد يقول قائل ما ثبت في الفريضة ثبت في النافلة إلا بدليل، وهذا صحيح، هذه قاعدة صحيحة، وما ثبت في النافلة ثبت في الفريضة إلا بدليل، هذا أيضا صحيح. لكن قد يعارض هذا الأصل أن الناقلين لصلاة النبي صلى الله عليه وسلم الفريضة لا يذكرون أنه يقف عند آية الرحمة ولا عند آية الوعيد ولا عند آية التسبيح، فالظاهر من حال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه لا يفعل ذلك في الفريضة، وهو ظاهر، يعني الفرق بين صلاة الليل والفريضة ظاهر، لأن صلاة الليل تستحب فيها الإطالة، ولأن الإنسان إما أن يصليها وحده أو يصليها معه من يكون متابعا له أطال أم قصر. والفريضة الفريضة ليس كذلك، يصلي معه ناس، وأيضا قد لا يحبون أن يطيل، ووقوفه عند آية الرحمة وآية الوعيد وآية التسبيح قد يكون فيه إطالة عليه. ولهذا ذهب بعض الفقهاء رحمهم الله إلى أن الوقوف عند آية الوعيد أو الوعد أو التسبيح في التهجد سنة، وفي الفريضة مباح، بمعنى أننا لا ننهاه ولا نأمر به ولا نأمره بذلك. وهذا هو الظاهر، أن الإنسان لو فعله في الفريضة ولا سيما إذا صادف آخر القراءة فلا ينهى عنه، لكن لا نقول إنه ينبغي أن تفعل بخلاف صلاة الليل. ومن فوائد هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجهر في القراءة إذا كان إماما في صلاة الليل، وكذلك في الدعاء والتسبيح، لأن حذيفة يسمعه ولا يمكن يسمعه إلا إذا جهر، لكن الجهر ليس رفيعا. ومن فوائد هذا الحديث تمام عبودية النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لله، حيث يسبح ربه عز وجل إذا مرت به آية تسبيح، ولعمر الله إنه لأشد الناس وأقواهم عبادة لله عز وجل. ومن فوائد الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم مفتقر إلى ربه تبارك وتعالى كما أن غيره مفتقر إلى الله، وهذا وأدلة هذا كثيرة جدا، حتى أن الله أمره وقال استغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. ويتفرع على هذه الفائدة الرد على من قالوا إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يدفع الضرر عمن استغاث به في قبره، وهم بذلك مشركون. لو كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حيا لقاتلهم، لأن هذا هو الشرك، أن يدعو النبي صلى الله عليه وسلم يغيثهم من الشدة وهو في قبره. لكن الهوى والعياذ بالله يعمي ويصم، وما أيسر أن نقول لهؤلاء جهال المشركين أن نقول لهم اقرأوا قول الله تعالى قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك، اقرأوا قول الله تعالى قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت على مريض لاستترت من الخير وما مسني السوء. اقرأوا قول الله عز وجل قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا. قل إني لن يجيرني من الله أحد، أنا لا أستطيع أن يجيرني أحد من الله لو أراد بشيء، ولن أجد من دونه متحدا. فإذا قال أحدهم إني دعوت عند القبر الشريف وتحت الحجرة الشريفة فزال ما بي من المرض، نقول هذا حصل عند الدعاء، أي عند دعائك إياه لا بدعائك إياه. انتبه للفرق، حصل إيش؟ عند دعائك إياه لا بدعائك إياه. فتنة. فإذا قال كيف بدعائي إياه؟ أنا دعوت واستجاب. قلنا اقرأ قولها عز وجل ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. فإذا قال نعم لا صريح، لكن قال من لا يستجيب له والرسول استجاب لي، فنقول اقرأ قول الله عز وجل قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إنما لك. وحينئذ ما يستطيع أن يجيب، لكن الله قد يفتن الإنسان بتيسير أسباب المعصية له امتحانا. امتحن الله بني إسرائيل في الحيتان يوم السبت، حرمت عليهم الحيتان يوم السبت، بما يمكن حرام الصيد يوم السبت، تجنبوا الصيد، فطال عليهم الأمد وقالوا مشكل يوم السبت يأتي الصيد شرعا، الحيتان تأتي شرعا على البحر طافية يكاد الإنسان يمسكها بيده، وغير يوم السبت لا يرونها. شوف المحنة. طال عليهم الأمد، قالوا إذن ضعوا شباكا يوم الجمعة فيتساقط فيها الحيتان، وخذ الحيتان يوم الأحد، وحينئذ لم تكونوا صدتم يوم السبت. فماذا كانت العقوبة؟ أسوأ عقوبة والعياذ بالله. قال الله عز وجل ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم قولا كونيا كونوا قردة خاسئين، فكانوا قردة خاسئين. الصحابة رضي الله عنهم حرم الله عليهم الصيد حال الإحرام، فسلط الله الصيد وهم محرمون، بحيث يمسكون الزاحف وينالون برماحهم الطائر، يعني أرانب الضباء يمسكونها مسك يديهم، والطيور ما تحتاج إلى سهام، بالرمح يزلق الرمح ويطيح الطير. تسهيل ولا تسهيل؟ تسهيل، لكن امتحان من الله عز وجل. فماذا صنع صحابة الرسول عليه الصلاة والسلام؟ تجنبوا ذلك ولم يأخذوا شيئا رضي الله عنهم، لا أخذوا شيئا. الرجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ما هي ذي محنة ولا لا محنة، لكن قال إني أخاف الله. فالله تعالى قد يبتلي الإنسان بتسهيل أسباب المعصية له ليبلوه، فاحذر إذا تيسرت لك أسباب المعصية أن تقع فيها فإنها فتنة، حتى لو تيسرت لك احذر أن تقع فيها. تيسر لك الربا لا تتعامل به، تيسر لك الزنا لا تقرب وهل مجرا. ومن فوائد هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقرأ قراءته مترسلا لا سيما في التهجد، كما جاء ذلك في حديث حذيفة في صحيح مسلم، وهذا أبلغ في التدبر وفي إتيان الحروف حقها في النطق ووصفها في المخارج، لكن لا على سبيل ما يفعله المتشددون في التجويد المتشدقون فيه، بحيث ربما يخرج الحرف حرفين أو أكثر. ورأيت في هذه السنة في حفل تخرج من يقرأ بالتجويد فإذا به يحمر وجهه وتنتفخ أوداجه ويهز كل بدنه ويتكلف، وإذا قرأ جملتين أو ثلاث تعب ووقف له يعني دقيقة إلى حوله، كله علشان إيش؟ يطبق ما يزعم أن هذا تلاوات النبي صلى الله عليه وسلم. الله أكبر. بآت وعيد وتعوذ، هل يفرد الضمير فيقول اللهم ارحمني اللهم أعذني من النار، أو يجمعه؟ ها؟ الثاني يجمع كذا وينوي عن نفسه وعن من كان مؤتمن به. ولهذا جاء في الحديث حديث استدل به بعض العلماء أن الإمام إذا خص نفسه بالدعاء دون المأمومين فقد خانهم. وهذا صحيح. لو أن الإمام يقول في قنوت الوتر خلفه جماعة اللهم اهدني في من هديت، ثم يقول آمين، وعافني في من عافيت آمين، وش بقى لهم المستكين؟ نعم، ما بقى لهم شيء. فكل الدعاء لمن؟ لنفسه، ويجبرهم على أن يؤمنوا له لمصلحته، وهذه خيانة. ولذلك إذا كان معك أحد فأتي بضمير الجمع، وانظر إلى الحكمة المبنية على العلم والرحمة كيف جاءت في سورة الفاتحة، جاءت بصيغة الجمع: إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم، مع أن القارئ إذا كان يصلي وحده ما معه أحد، لكن لعلم الله، ولا نقول على الله إلا ما نظن أنه حق، لعلم الله أن هذه السورة ستتلى وسيكون خلف القارئ من يؤمن على دعائه، فجاءت بصيغة التعظيم بصيغة الجمع: إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم. نعم، خمس دقائق. يلا وليد.
لو قال قائل يا شيخ لم يذكروا قوة صلاة الفريضة عن النبي عند آية التسبيح وتعوذ عند آية عذاب وشد كذا يا شيخ، بنوا على أصل، والأصل أن النفيلة تسوي الفريضة والفريضة تسوي النفيلة إلا بالدليل، كما صار في حديث ابن عمر الشيخ حيث قال ولم يفعلوا فيه في الفريضة.
نعم،
كيف نرد عليه؟
هل كل الناس يعلمون بهذا الحديث الذي جاء في النافلة؟ لا. إذا لو كان هذا من الأمور المشروعة في الفريضة لبينه الرسول عليه الصلاة والسلام. ثم كما قلت لك الفرق ظاهر. صلاة الليل ينبغي فيها التطويل والترصي، صلاة النهار لا، حسب ما جاء في السنة. ثم صلاة الليل الإنسان وحده أو معه من هو ملتزم بما يفعل بخلاف صلاة الفريضة. فلهذا لكننا لا نقول إن هذا مكروه كما قال بعض العلماء. بعض العلماء يقول يكره هذه الفريضة لأنه لم يرد، لكن لا نستطيع أن نقول إنه يكره. نظير هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في الليل: إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم، فجعل يرددها حتى الصباح حتى الصباح. هل نقول إذا مررت في فريضة بآية مثل هذه رددها؟ الظاهر لا. يعني مثلا قرأ إنسان في الجمعة المنافقون، قرأ هم العدو فاحذرهم، ولأهمية هذه الجملة رددها: هم العدو فاحذرهم، هم العدو فاحذرهم. هل نقول هذا سنة؟ لا نستطيع أن نقول هذا، لأنه لم يرد، ولا لا شك أنها تشد الناس وينتبهون أكثر إذا ردد الإمام الآية، لا شك أنها تفتح باب حضور القلب. نعم. هل
مثل هذا ما يكون في القرآن من ذكر يجيب به الإنسان إذا ضرب سؤال؟
نعم. نعم نعم، مثل هذا عليه الصلاة بأحكم الحاكمين، أنت قل بلى. نعم. أي نعم. المأموم أيضا له أن يسبح ويستعيذ ويسأل بشرط أن لا يلهيه ذلك عن الاستماع، لأن يعني كلمة أو كلمتين ما تضر.
بالنسبه للانسان اذا صلى وحده، هل
يفرض
الضمير؟ هل يفرض الضمير يقول اللهم ربني احد مني؟ او
ايش؟
ان كان الانسان صلى بوحده.
اي نعم.
هل
يجمع
الضمير؟
يجمع
ضمير
في الفاتحه؟
لا، قصدي بدعاء احد.
يقول نفسه بالدعاء، يعني هل يقول رب اغفر لي او يقول رب اغفرني؟
اي لا باس. يعني اذا صلى امامه احد، ألف بين السجدتين تقول ربي اغفر لي؟ حتى لو أني في مجلس، لأنه لم، لأن هذا الذكر لا يجهر به. نعم. يحيى.
صلى الله عليه. قلنا الجماعة في صلاة النافلة في الليل أحيانا.
نعم.
كان الرجل يصلي بأهله دائما.
لا. لا. سليم.
أقول أنت شيخ، الإنسان شكاية آيات الحمد.
لا يصح الإنسان يؤدي بهذا المرة ولا ما أرى هذا، ما أرى، لأن هذا ما نقل عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الشيء اللي ما نقل يعني لا ينبغي الإنسان يفعله وإن استحسنه.
إياك نعبد وإياك نستعين، هذه بعض الناس سمعت الإنسان وهو طالب علم
يجعله. لا ما أرى هذا. لكن طيب قولوا لي، هل يميز آيات الوعيد أو الآيات التي يعني ينبغي أن ينتبه لها، هل يميزها بصوت؟ نعم. ها؟ يعني مثلا إما يرفع صوته ولا يأتي بنبرة شديدة مثل التكرار، مثل التكرار، لكنها أهون، لأن هذا في الوصف والتكرار في نفس الآية، في عين الآية. انت الوقت؟ وينهى عن ذلك. وأما التأمين على دعاء فيؤمن المأمون ما دام تبع له فليؤمن، وهذا يدل على جهل هؤلاء وأنهم بنزلة العوام. وش معنى يقرأ جزءا علشان يدعو؟ اللهم لك الحمد. نعم. وفي زيادة في صحيح مسلم أن ذلك في صلاة الليل، وفيها أيضا زيادة أنه لا يمر بآية تسبيح إلا سبح. وذكرنا هل يتعدى ذلك إلى الفرض أو لا يتعدى، وأشرنا إلى القاعدة أن ما ثبت في النفل ثبت في الفرض إلا بدليل، وقلنا أن الذين نقلوا صلاة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم المفروضة لم يذكروا هذا، وانتهينا إلى أنه لا بأس به في الفريضة، وأنه في صلاة الليل مسنون. طيب. قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا. قوله ألا أداة استفتاح وتنبيه، وهي هنا أداة تنبيه، لأن المؤلف رحمه الله حذف أول الحديث، وهو أنه قال صلى الله عليه وسلم: إنه لم يبق من النبوة إلا المبشرات، الرؤيا الصالحة يراها المسلم أو ترى له، ألا وإني نهيت. ولهذا جاءت الواو بعد ألا، ألا وإني نهيت. وقول ألا وإني نهيت أو حرف عطف على ما حذفه المؤلف رحمه الله من أول الحديث. نهيت الناهي هو الله عز وجل، لأنه لا أحد ينهي الرسول عليه الصلاة والسلام إلا إلا الله سبحانه وتعالى. والنهي طلب الكف على وجه الاستعلاء، طلب الكف على وجه الاستعلاء بصيغة مخصوصة، وهي المضارع المقرون بلا الناهية، هذا هو النهي، هذا صيغته طلب الكف.
أيها الإخوة، لم يتم الشرح في هذا الشريط، ويمكن إتمامه في الشريط الذي يليه.